فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأخوة المشاهدون، مرحبا بكم. صلى الله عز وجل أن يجمعنا دائما على الخير. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. النبي صلى الله عليه وسلم يوجهنا إلى كنز يكنزه الإنسان عندما يكنز الناس الدنيا، فيقول عليه الصلاة والسلام: إذا كنز الناس الذهب والفضة فاكنزوا أنتم هؤلاء الكريمات. اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، وأسألك لسانا ذاكرا وقلبا خاشعا، وأسألك من خير ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. فالناس يكنزون الذهب والفضة ولا ينفعهم هذا الكنز إلا إذا أنفق في سبيل الله. قال الحسن البصري: بئس الرفيقان الدرهم والدينار لا ينفعانك حتى يفارقانك. وقال الله عز وجل: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. لما نزلت هذه الآية قال النبي صلى الله عليه وسلم: تبا للذهب والفضة. قالوا: فماذا نتخذ يا رسول الله؟ قال: ليتخذ أحدكم قلبا سليما ولسانا ذاكرا وزوجة صالحة تعينه على أمر دينه. وقال عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما: ما أديت زكاته فليس بكنز ولو كان في بطن الأرض، وما لم تؤد زكاته فهو كنز ولو كان على ظهر الأرض. ولذلك يجب على الإنسان أن يكون حريصا على إخراج الزكاة، لأنه ورد التهديد الشديد في الذين يمتنعون عن أداء الزكاة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بشر الكانزين برضف من جهنم يوضع على نغد كتف أحدهم فيخرج من حلمة ثديه، ويوضع على حلمة ثديه فيخرج من نغد كتفه يتزلزل. وقال عليه الصلاة والسلام: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاته إلا مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع يطوقه ويأخذ بلهزمتيه، يعني بشدقيه، ويقول: أنا مالك، أنا كنزك. ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم قول الله عز وجل: ولا يحسبن الذين يفرحون بما آتاهم الله من فضل وخير لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله ما تعملون خبير. أما الكنوز التي تنفع العبد، طيب نسمع إن شاء الله الاتصال. أيوة، السلام عليكم. أسمع هذا السؤال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
تفضل يا
أخي. الشيخ معي سؤالين. السؤال الأول فضل قراءة سورة البقرة في البيت. السؤال الثاني من هم المؤلفة في قلوبهم؟
ثواب القراءة. ثواب القراءة.
نعم فضل قراءة سورة البقرة في البيت بارك الله.
طيب.
السؤال الثاني جزاك الله خيرا من هم المؤلفة قلوبهم المذكورون في هذه الصدقات اللي هي إنما صدقات الفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم فمن هم المؤلفة قلوبهم جزاك
طيب.
الله خيرا.
الله المستعان. الأخ الكريم يسأل فضل قراءة سورة البقرة في البيت. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في الحديث أن قراءة سورة البقرة لها فضل عظيم فقال عليكم بسورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حصرة ولا تستطيعها البطلة يعني الصحرة. والبيت الذي يقرأ فيه سورة البقرة لا يدخل الشيطان ولذلك استحب العلماء أن تقرأ كل 3 أيام حتى لا يتمكن الشيطان من دخول البيت. وأما عن السؤال الثاني في قول الله عز وجل في مصارف الزكاة إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم إلى آخر الآيات فيسأل من هم المؤلفة قلوبهم. المؤلفة قلوبهم كل من يؤلف قلبه على الدين. فالكافر نؤلفه على الإسلام إذا كان يعني في أمل أن يسلم أو أسلم ونثبت قدمه على الإسلام فنعطيه نؤلف قلبه. وكذلك إذا كان إنسان ضعيف الإيمان نعطيه من المال ليقوى إيمانه. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى يعني قسم قسمة ولم يعطي واحدا فقاله سعد ما لك عن فلان فوالله إني لأراه مؤمنا قال أو مسلما فعاد عليه 3 مرات فقال صلى الله عليه وسلم إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه خشية أن يقبه الله في النار يعني قد يعطي بعض الناس خشية أنهم ضعاف الإيمان فيعطيه من المال ليقوى ويثبت أقدامهم على الدين ويقل الآخرين إلى ما جعل الله عز وجل في قلوبهم من الصبر والثبات ومحبة الإسلام ومحبة الدين ونحو ذلك. فكل من يؤلف قلبه على الدين أن يقوى إيمانه أو يدخل في الإسلام أو يترك المعاصي كل هؤلاء يجوز لنا أن نعطيهم من الزكاة تأليفا لقلوبهم. نعم نعود إلى موضوعنا فنقول الكنوز التي تنفع العبد يوم القيامة مثلا ذكر الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب في ليلة المعراج أن سيدنا إبراهيم قال أقرئ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الأكبر. قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة. السلام عليكم ورحمة الله. تفضل.
لا جزاك فضلت الشيخ.
نعم.
بدي أسأل على سؤال الوالد لو مات
ليه؟
ينفع الوالد لو مات
نعم
ينفع البنت تقف على وصله او الاخت
ينفع الزوجة
لا البنت
او الاخت
او الاخت تقف على وصله
في الغسل يعني
تاني سؤال الحما لها بر زي الام كده يعني لها مودة وبر وكده ان انا اعمل لها واسويها زي الام كده بالضبط يعني اخد حسنات زي ما انا ببر امي كده
تبريها يعني
بر
حاضر.
وفضلك شيخ يعني لو علقت اللي هو البشكيري في الحمام او الفوطه او حاجات زي كده يجوز ولا لا يجوز؟
تعليق
على طول في الحمام يعني عليها الحمام
الفوطه والبشكير؟
في الحمام تبقى دايما على طول موجوده في الحمام.
حاضر.
جزاك الله كل خير.
وياك. السؤال الاولاني الاخت الفاضله بتسال هل البنت والاخت خليها بقول محارم الرجل عموما هل يجوز ان يخف على الغسل؟ الجواب لا، ما ينفعش اذا مات الرجل ان يخف احد من نسائه اللي هو محرم ليهم على غسل، ولا العكس المرأة كذلك اذا مات ما ينفعش واحد من محارمها يخف على الغسل، انما يجوز فقط في حالة واحدة وهو الزوج يغسل زوجته والزوجة تغسل زوجها، دول فقط الذي يجوز. فقد ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة لو مت قبلي لغسلتك وكفنتك ودفنتك، يبقى زوجها يغسلها. وثبت ايضا ان السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها قالت لو استقبلت من امري ما استدبرت ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم الا نساؤه، يعني زوجاته. وقد ثبت ان علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه غسل زوجته فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها. وثبت ايضا ان اسماء بنت عميس غسلت زوجها ابا بكر الصديق رضي الله عنهم جميعا. اما ان الام او البنت او الاخت او نحو ذلك غير الزوجة فلا يجوز ان يقفوا في غسل الميت يعني محرمهم. وكذلك كما قلنا في امر النساء ما ينفعش للاب ولا الابن ولا الاخ ونحو ذلك ان يقفوا في غسلها. طيب السؤال الثاني، تفضل. طب نسمع السؤال دوت ونجاوب ان شاء الله. تفضل. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه
الله. انه حبك في الله يا شيخ.
حبك الله احتنا من اجلي.
في ثلاث اسئله لو سمحت.
ثلاث اسئله. طيب.
ما هو الدعاء الحفاظ من الرياء؟ الدعاء الصحيح يعني.
الدعاء للحفظ من الرياء.
الدعاء للحفاظ من الرياء.
طيب.
السؤال الثاني بقى.
نعم.
ما هي الأدعية الصحيحة التي يقولها الإنسان بعد الطعام وبعد الشراب؟ ثالث سؤال.
نعم.
ما هو الصيغة الصحيحة؟ يعني فيه حديث اختلف فيه العلماء. قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه وغفر الذنوب وكان فر من الزحف. في بعض العلماء ضعفوه. وموجود في رياض الصالحين انه على شرط البخاري ومسلم رواه الامام ابو داود على شرط البخاري ومسلم.
لفظ الحديث كله ايه؟
الانسان يجوز انه يستغفر به ولا لا يجوز؟
طيب.
بس جزاك الله خير.
السلام. طيب. نرجع للسؤال. الاخت تقول هل تاخذ ثواب في بر الحمى كالام؟ نعم، يعني الحمى عندما تبرها الزوجه فلها ثواب في برها ولها في بر زوجها، لان هذا من حسن العشره مع الزوج ان الزوج يبر حماته والزوجه تبر حماها، فهذا وحماتها كذلك، فهذا من حسن العشره ان شاء الله تكون ماجور عليها لان هذا من الاحسان. بتسال هل وضع البشكير والفوطه بصفه دائمه داخل الحمام يضر؟ لا يضر شيء مهما اتحطوا في الحمام فان هذا لا يؤثر، ومش هنقول انه بقوا نكسه ولا حاجه، يجوز نعلقهم مفيش اي مشكله. الأخ بيسأل أسئلة كلها عن الأدعية، الدعاء الذي يعني يساعده على ترك الرياء. اللهم إنا أعوذ بك أن أشرك بك شيئا أعلمه وأستغفرك لما لا أعلمه، أو أي دعاء آخر. هذا هو الوارد في الحديث، إن كان يعني في كلام في تصحيحه وتضعيفه، لكن لا بأس أن تدعو به لأن هذا هو الحديث الوارد في هذا الباب. اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا أعلمه وأستغفرك لما لا أعلم، فتدعو بهذا الدعاء كثيرا إن شاء الله، وربنا سبحانه وتعالى يعني يحفظنا وإياك من الرياء، لأن قليل الرياء شرك. أدعية الطعام. الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤمن. الحمد لله الذي أطعمني هذا وسقني وأطعم، الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقني من غير حول مني ولا قوة. يعني هذه بعض الأدعية، وإن غلب عليك يعني ما حفظتش حاجة الحمد لله تكفي، لكن هناك أدعية كثيرة ويعني يكفي هذين الدعائين. أما الحديث الثالث يعني لا بأس أن تقول اللفظ اللي حضرتك قلته لأن هذا استغفار. أما بقى خلاف العلماء هذا محتاج نرجع للمكتبة ونحقق المسألة ونشوف هل هو حديث صحيح ام ضعيف، لكن أدعية الاستغفار اللهم اني اتوب اليك واستغفرك، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول دائما سبحانك اللهم بحمدك، اللهم اغفر لي. وكان يقول اللهم تب علي إنك أنت التواب الرحيم. قلنا نعود له في المجلس الواحد رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم أكثر من 100 مرة. فعليات الاستغفار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كثير، وممكن ترجع في ذلك إلى رياض الصالحين كما أنت ذكرت رياض الصالحين، أو ترجع لكتاب المجموع لكتاب الأثقال الإمام النووي، ستجد قد جمع لك هذه الأحاديث، وهناك كتب يعني ذكرت الصحيح والضعيف من هذه الروايات. أسأل الله عز وجل أن يغفر لي ولك ولجميع المسلمين. بنرجع للكنوز، الكنوز الإيمانية أو الكنز لا حول ولا قوة إلا بالله، كنز من كنوز الجنة. يبقى الواحد يحفظ الكنز دوت أكثر من كنز الذهب والفضة. تاني حاجة إن خواتيم سورة البقرة كما جاء في الحديث أنها نزلت من كنز من تحت العرش، فهذا كنز عظيم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن من قرأ الآيتان من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه، قيل كفتاه السوء يعني يقولهم قبل ما ينام، وقيل كفتاه عن قيام الليل إن هو إذا لم يقم الليل تكفيه أنه نام وقرأ هاتين الآيتين قبل أن ينام، فهذا كنز من كنوز الجنة. وكذلك سورة الفاتحة برضه كنز نزل من تحت العرش، وهي أم القرآن، وهي القرآن أم الكتاب، وهي القرآن العظيم، وهي الشافية، وهي الكافية، وهي المنجية. سورة الفاتحة لو قرأ الإنسان القرآن كله، لو قرأ الإنسان القرآن كله في الصلاة لا يجزئه حتى يقرأ سورة الفاتحة. يبقى إذا كنز الناس الذهب والفضة هذه كنوز ذاهبة، ولكن الكنز الحقيقي هو الكنز الإيمان. طيب بما يوجهنا النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال فاكنزوا أنتم هؤلاء الكلمات: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، وأسألك لسانا ذاكرا قلبا خاشعا، وأسألك من خير ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم إني أسألك الثبات في الأمر، هذا كنز عظيم، أن تثبت على دين الله عز وجل. الثبات في الأمر يعني الثبات المقصود بالأمر هنا عن الدين، أن تثبت على الدين حتى تلقى الله. قال الله عز وجل: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. لأن في بعض الناس ربما تسير في طريق الهداية ثم تنزلق قدمها والعياذ بالله، كما قال الله عز وجل: أن تزل قدم بعد ثبوتها، أن تزل قدم بعد ثبوتها، ثبتت القدم على طريق الهداية ثم تزل. أسباب الإزلال إيه؟ قد يقوم بالشيطان، قد يقوم بالفتن اللي تعرض لها الإنسان، فتنة النساء، فتنة المال، فتنة الجاه، المناصب، كل هذه فتن. قال الله عز وجل: ومن الناس من يعود الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خاسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. ويقول المفسرون في تفسير الآية: كان الرجل إذا نتجت الدابة ورزق الولد وانبتت الأرض يقول هذا دين خير، يطمئن للدين عليه عشان حصل من الدنيا ما يريد. وإذا لم يرزق الولد ولم تنتج الدابة ولم تنبت الأرض يقول هذا دين شر، انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. يبقى يريد الدين لمصلحة، أو يريد إن هو الهداية من أجل أن يكسر ماله وينمي ماله ويرزق الأولاد، فإذا حدث حصل له ما أراد يطمئن للدين، وإذا لم يحصل له ما أراد وهذا طبعا ضعف في القلوب وعلامة على سوء النية وعدم الإخلاص لله عز وجل في اتباع الدين، لأنه الدين إنما تتبعه طاعة وامتثالا وحبا لله عز وجل. قل الله أعبد مخلصا له ديني وأعبد الله مخلصين له الدين. يبقى ما بقاش من أجل حطام من حطام الدنيا. فأن يثبت الإنسان والثبات حتى الممات ولا تنزلق قدم. ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان كثيرا ما يدعو: يا اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. فقالوا: يا رسول الله أتخاف علينا؟ يعني بعدما آمنا بك و يعني استقمنا على الطاعة وطريق الهداية أتخاف علينا؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبه كيف يشاء، فمن شاء أن يقيمه أقامه ومن شاء أن يزيغه أزاغه. نسأل الله السلام. ولذلك عشان نقول إن الإنسان يحقق الثبات على الدين لابد أن يأخذ من الأسباب، أسباب تعينه على الثبات على أمر الله عز وجل. أول حاجة أن يلجأ إلى الله عز وجل بكثرة الدعاء أن يثبته الله، لأنه إذا لم يثبتك الله فلن تستطيع أن تجد سبيلا للثبات، لأن التوفيق بيد الله، يضل من يشاء ويهدي من يشاء. قال الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم: وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم الله عز وجل يبين له أنه هو الذي ثبته، فما أحوجنا نحن إلى أن ندعو الله عز وجل بالثبات. وكما ذكرنا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو دائما بدعاء لا يفارق لسانه، كانت هجيرة يعني الدعاء الذي يستمر عليه: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. يبقى ده السبب الأول، أنك أنت تدعو الله دائما بالثبات. كثير من الناس بيسأل أنه وقع في معاصي ويريد أن يخلص منها. أنت تحتاج إلى توفيق الله عز وجل، تثبيت الله سبحانه وتعالى، فلا بد أن تلجأ إلى الله سبحانه وتعالى لأن الأمر كله بيده عز وجل. الأمر الثاني أن تسارع في فعل الخيرات، أن تسارع في فعل الخيرات. قال الله عز وجل: ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. تأخذ بالأسباب التي تعينك على الثبات، من النفقة، من الصلاة، من صحبة الصالحين. الرجل الذي قتل 99 نفس، قتل 99 نفسا، فسأل عن أعلم أهل الأرض، يريد أن يتوب، فدل على عابد لم يدل على عالم. يعني شاف قالوا له فلان دوت بيعبد ربنا، لكن الثاني ليس له علم. وهذا فرق طبعا بين العالم والعبد، لأن العالم عنده علم بالله وبأسمائه وصفاته وبأوامره، أما العابد فهو نفعه لنفسه، يعني يقوم بالعبادة لله عز وجل لكن ليس عنده علم. فلما ذهب إلى العابد وسأله يريد أن يتوب، قال: ليست لك توبة، ليس عنده علم، ليست لك توبة. لو كان عنده علم علم لقال له: إن الله يغفر الذنوب جميعا. قال: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. لكن هذا لجهله ولعدم علمه، يعني أفتاه بلا علم، ولم حتى يعني لم يكن عنده ذكاء أنه هو يخلص من أمام هذا الذي قتل 99 نفسا، أن يغضبه، وقد حدث. فلما أغضبه قتلهم فأتم به المئة. السلام عليكم. نسمع السؤال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ.
نعم تفضلي.
عندي ولد مدمن.
طب بس ممكن بس تقفل التلفزيون او توطيه.
حاضر.
نعم السماعة بس.
حاضر. حاضر.
تفضل.
الولد المدمن دون كنت حاطة مبلغ في البنك وكنت كان الفوائد الربويه كنت بديها له يجيبها سجاير وبالحاجه دي والحاجه اللي هو بالاجبار.
نعم
بالاجبار كان يعني ايه يبقى عايزها وبالبهدله وكسر الدنيا وبهدل الدنيا. فانا كنت بديله غصب عني.
نعم.
وهل كده حرام عليا؟
يعني ان شاء الله ربنا يغفر لك لكن لا تستمر معه في هذا.
طب انا عالجت كذا مرة. انا عالجت كذا مرة يا شيخ وبرضو غير يحكي
له.
عالجت كذا مرة وبرضو غير يحكي له. فبعدين يعني انا بصعب عليا يعني انا يعني ظروف على الارض الحمد لله.
ربنا يوسع عليك.
اللهم يا رب العالمين. هو الفلوس اللي هي كانت ربوية دي كان مبلغ بسيط كان بياخدها يجيب مثلا سجاير او يجيب كده كان غصب عني.
والله بصي يا امي يعني انت ان شاء الله تلجأي الى الله بالدعاء عشان ربنا سبحانه وتعالى يهديه لان كده الامر هيفضل مستمر على كده مش هينتهي. تقصري من الدعاء وتقصري من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بنية ان ربنا يعني يصرف عنه البلاء دوت ان شاء الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
تفضل.
بالنسبة للمقابر المخالفة للشريعة الإسلامية. توجد أبواب سرية تؤدي إلى
أبواب إيه؟ طيب السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. نعم. تفضل. السلام عليكم.
وعليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيك يا شيخ.
الله
يحفظك.
الله يكرمك.
عندي مجموعة أسئلة يا شيخ لو سمحت.
نعم.
عايز أعرف هل الأفضل في قيام الليل يعني الواحد يسهر مثلا للفجر ويقيم الليل أم الأفضل أن هو ينام ويستيقظ يقيم الليل؟ ما السنة في ذلك؟ ما الأفضل؟ ده السؤال الأول.
نعم.
السؤال الثاني إذا بلغتني أختي يا شيخ طلبت مني قالت لي إن في أيتام محتاجين
في إيه؟ أطفال؟
إذا أخت بلغتني إن في أيتام يحتاجوا للمساعدة وفي محتاجين يحتاجوا للمساعدة هل لابد إني أتحقق بنفسي إن كانوا محتاجين فعلا أم إني أو إذا كانوا يصلوا أم لا يصلوا هل لابد إن أنا أتحقق من شخصياتهم يعني وأتحقق منهم؟
طيب.
أم أعطيها
ماشي. طيب السؤال الثالث. في سؤال ثالث؟
لو دلوقتي قضيت قضاء الفوائد مع صلاة الفجر هل يجوز ان انا بعد صلاة الفجر والصبح يجوز ان انا اقضي في نفس الوقت اقضي معاه وقت؟
طيب.
سؤالي بعد كده يا شيخ هل قراءة سورة البقرة لو قرأت على يومين هل لها نفس الأجر اخذها بركة ولا تستطيعها البطلة وتركها حسرة هل نأخذ نفس الأجر؟
ان شاء الله.
طيب. يفر من البيت.
حاضر. الأخت بتسأل عن قيام الليل هل الأفضل تنام في وتقوم ولا الأفضل تصلي من أول الليل وتستمر؟ هو طبعا في الوضع الطبيعي أفضل القيام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل القيام قيام أخي داود كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. يعني لو قسمنا الليل نصين نص الأولاني كان بيناموا نص الثاني يقوم تلت الليل كله لأن النص الثاني هنقسمها تلت تلات، هيقوم التلت وهينام السدس، ده أفضل القيام. لكن الإنسان السيدة عائشة تقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أردت أن تراه قائما رأيته، إذا أردت أن تراه نائما رأيته، يعني حسب الاستطاعة. يعني أحيانا الإنسان عنده نشاط يستطيع أنه يعني يحقق هذا الحديث، لو ينام نصف الليل ويقوم ثلثا وينام ثلثا هذا أفضل شيء. لكن افرض أنه هو في أوقات معينة لا يستطيع أن يفعل ذلك، وعنده مقدرة يصلي في أول الليل خير، لا عنده مقدرة يصلي في آخر الليل خير، يعني لا يتكلف وقتا معينا. لكن إذا كان الأمر طبيعي ويريد أن يختار الأفضل، فالأفضل ما ذكرناه أن يكون القيام في ثلث الليل بعد نصف الليل أو في آخر الليل اللي هو وقت السحر. بذات الوقت كمان عن الناس بيجي يقولوا لها في ناس فقراء عايزين مساعدة ليهم، هل لازم نعطي تتحقق؟ ده بيرجع للي بيقول لك، إذا كان اللي بيقول لك محل ثقة وهو فعلا ما يعني ما بيجيبش، هو أولا هو رجل أمين أو امرأة أمينة، ثاني حاجة إن هو بيتحقق فعلا إن دول فقراء فبيجي يخبر، يبقى خلاص هذا خبر الثقة مقبول ونعطيه. أما إذا كان الأمر مش معروف ففي هذه الحالة إنك تتحققي حتى لا يضيع المال، تتحققي بقدر ما تستطيعي، حتى لو أخطأت في التحقق يبقى إن شاء الله تأخذ الأجر، لأني قد ثبت في الحديث أن رجلا قال أتصدقن الليلة بصدقة، فوقعت في يد غني، وثاني يوم فوقعت في يد سارق، وثالث يوم وقعت في يد زانية، فقيل له أما صدقتك فقد قبلت، لأن الرجل اجتهد ونسعى على قدر طاقته. يعني أما في وضع الغني فلعله في وضع الزانية فلعلها أن تستعف، في يد السارق لعله أن يتوب، في يد الغني لعله أن يتصدق، يعني لا يأخذ المال الذي لا يحق له ويتصدق هو من ماله. وأما الصدقة فقد قبلت. وعلى هذا فالأخت الكريمة يعني تتحري إذا كان اللي بيخبرك يعني عندك يعني ما هو الثقة، أما إذا كان ثقة فيكفي الخبر الذي يخبرك به. يعني قضاء الفوائد، هل ممكن أنها تقضي الفوائد مع كل صلاة؟ يجوز بعد الفجر صلي صلاة فائتة، بعد الظهر صلي صلاة فائتة، ويجوز أن تصليها في أي وقت، يعني ما هو الشرط مع كل صلاة صلاة، جائز هذا وجائز هذا على أي وسيلة كانت يقضي الإنسان الفوائد. وإن كان يعني هناك خلاف بين أهل العلم هل الإنسان يقضي الفوائد ولا يخفي أنه توب إلى الله عز وجل، طبعا جمهور أهل العلم يرون ذلك، وإذا إحنا لا نضيق على الناس إذا كان يقضي الفوائد فإن شاء الله خير، لأن الجمهور يرون أن أصبحت الصلوات التي لم يصليها متعلقة بذمته فهو يقضي هذه الفوائد. وهناك فريق من أهل العلم يقولون لا يجب عليه القضاء بل يجب عليه التوبة، والتوبة تجب ما قبلها، يعني تقطع وتمنع ما قبلها، ومن تاب طاب الله عليه. المهم يكون هو عنده عزم أكيد أنه هو لا يفوت الصلوات التي عليه مرة أخرى. بتسأل سورة البقرة هل نفس الأجر أنها تقرأ على يومين بدل ما تقرأ على يوم واحد؟ إن شاء الله فضل الله واسع، يعني لا مانع أن الإنسان يقرأها في يوم في يومين في ثلاثة مش مشكلة، لكن كلما نقرأ في وقت مع بعض يكون أفضل، لكن ما فيش مانع لو لم تتمكن تقرأيها على يومين. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا اخي.
عليكم السلام.
تفضل يا اخي.
كنت عايز اسال حضرتك سؤال يا شيخ.
تفضل معك.
حضرتك واحد عامل بالاسم، يعني بيشتري منتجات وبيبيعها بالاسم، بس هو ما عندوش يعني ما عندوش مكان بيجيب فيه البضاعه، بس هو بيشتري عشوائي كده، مثلا واحد قايله على تليفون بيشتريه له، واحد عايز غساله واحد عايز ثلاجه،
نعم،
بس هو مع المال فقط لاجيه بيمتلك السلعه وبعدين يبيعها له.
نعم والله هذه الوسيله او هذه الطريقه للاسف كثرت دلوقتي، اصبح الناس كلها واحد مع قرشين بيبيع اللي بيسموه بيع المربحة. وطبعا اللي فتح على الناس الباب دوت هو البنوك. لكن على كل حال هو هذا البيع القسط جائز بشروط. نقول اول حاجة انك انت تشتري السلعة كاملة من خالص مالك، وتشتري السلعة تمتلكها امتلاكا تاما. ثاني حاجة لا تأخذ عربون من اللي هو عايز يشتري منك السلعة، لا اخذت الموبايل ولا اخذت كذا، لا تأخذ منه عربون الا بعد ان تمتلك السلعة. اما قبل ان تمتلك السلعة ما تاخدش منه حاجة. ثالث حاجة الا تلزمه بشرائها، يعني ممكن بعد ما تشتريها ويقول لك مش عايزها ما تقولوش لا انا جبتها على حسك ولا مش عارف ايه وتعمل لك مشكلة. انت دوت وعد بالبيع وليس الزام بالبيع، فانت ممكن ما تبيعلهوش برضك، ممكن تشتريها وتبيعها لواحد غيره وهو ممكن ما يشتريهاش منك ومفيش الزام في هذه الصورة. رابع حاجة ان مفيش غرامة تأخير، يعني ما تقولوش اذا اتأخرت شهر يبقى فيه زيادة كذا. خامس حاجة ان لازم تنقلها من المحل اللي هتشتري منه، مش شرط توديها بيتك، لكن على الاقل يكون شلتها من المحل اللي انت هتشتري، ما تخليش الزبون يروح ياخدها من نفس المكان، يبقى اشتريتها وتنقلها المكان، يبقى كده تملكتها ونقلتها، مفيش عربون، مفيش الزام، مفيش شرط جزائي. يبقى خمس شروط اهم، لو عملت كده ان شاء الله البيعه تكون صحيحه، غير كده ما ينفعش. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضل.
بالنسبه للذكر يا عم الشيخ،
الزكاه،
الذكر طبعا الذكر يعني اللي هو التسبيح والتحميد والكلام ده اثناء المشي واثناء الصلاه.
طيب.
لكن هل ينفع ان انا اذكر ربنا وانا ساعات الاكل يعني، او انا بمضغ في سري يعني مثلا كل ما امضغ مضغه اقول مثلا سبحان الله الحمد لله في سري، او اقرا سوره الفاتحه على اساس انها تبقى بنيه الرقيه الداخليه للجسم مثلا، ولا هذا لا يجوز؟
والله يشوف الذكر في كل وقت، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، فهو بس وقت القضاء الحاجه هو دوت اللي ممنوع الانسان يذكر، لكن الذكر باللسان والقلب ما يبقاش الواحد قافل بقه بيقول انا ايه انا بذكر ربنا، لازم حركه اللسان. فاذا كان الطعام هياثر في الاسفار لا استنى ما تمضغ اللقمه وقول الذكر.
لا انا بتعمد يعني اقول في قلبي يعني انا وانا بمضغ ما بتلفظش ولا بمضغ يعني ما
بستحضر في قلبي كالذكر فقط.
بالظبط.
احنا عايزين بقى استحضار القلب مع ذكر اللسان، يعني الاثنين مع بعض يعني زي فاستحضار القلب كويس ما فيش مشكله. وانت بتاكل مستحضر في قلبك عظمه الله، تنزل الله عن النفس، بتحمد الله.
بحاول ان انا بحاول حضرتك ان انا حضرتك الو
ايوه معاك.
بحاول حضرتك ان انا مثلا بقول سبحان الله والحمد لله بمضغ اللقمه ما ببلحهاش الا لما اكمل الذكر نفسه.
ماشي الحال. ماشي ما فيش مشكله.
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ولا بمضغ بعد ما اكمل.
ربنا يتقبل. ربنا يتقبل ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة وبركاته.
تفضل يا اخي.
ايوه يا عم الشيخ. كنت عايز اسال بس عن بناء المقابر بالطوب والاسمنت.
بناء
هل جائز؟ وهل المقابر اللي بتبقى دورين فوق بعضيها جائزة؟
القبور بالطوب والاسمنت. والمقابر فوق بعضيها. ادوار يعني. طيب. بالنسبة لبناء المقابر بالطوب والاسمنت، هو طبعا بعض اهل العلم كره بناء المقابر بشيء دخله النار، الطوب الاحمر يعني والاسمنت، وده مقصد الاخ بالسؤال. لكن لما بنقرا ليه السبب قالوا تفاؤلا، يعني هما بس من باب ان ما يكونش حاجه دخلت النار في البناء. لكن الحقيقه هذا لا يكفي دليلا على المنع، خاصه ان الناس الان يعني يحتاجون الى مثل هذه المباني. فالذي يعني نراه والله اعلم انه يجوز بناء المقابر بالطوب والاسمنت ومفيش اي مشكله. برضك اذا عمل المقبره دورين بس يكون لحود عشان تبقى السنه ايضا جائز لضيق الاماكن، فان شاء الله جائز. اهم حاجه بس ان نحاول نتبع السنه في بناء القبر، يكون على شكل اللحد او الشق، واللحد افضل. يبقى كل واحد في العين بتاعته ما تبقاش عامل زي العيون اللي كتيرة اللي بينام فيها كذا واحد، لان هذه يعني يعني وان كان يعني ورد النبي عليه الصلاة والسلام كان يدفن الاثنين والثلاثة، لكن هذا عند لما خسر القتل، لما خسر القتل ممكن يدفن مجموعة في مكان واحد، وكان برضه بيحفر لهم لحد وبيحفر لهم شق نفس الشيء. لكن اللي بيحدث الآن الغرف ديت يعني الآباء هم فعلوها يعني لخسرة ضيق الأماكن، لكن احنا نجدد هذه الأشياء إن شاء الله لحد يبني مقبرة الآن، حاول يبنيها على السنة وأسأل الله التوفيق. يبقى إن شاء الله بناء المقابر بالطوب والأسمنت جائز، وأن تكون على أدوار أيضا جائزة والله أعلم. نرجع. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله. ايوه ممكن اكلم في سؤالين لو سمحت؟
اتفضلي.
حضرتك هي الواحدة لما تبقى عليها الدورة الشهرية نعم. ينفع اللي هي تقرا الاذكار من الكتاب اللي هو حسن المسلم؟
نعم. طيب السؤال الاولاني.
والسؤال الثاني، هو زوجي شغال ترزي فبيجيب شغل من الناس بيوديه الناس تانية بسعر تاني، يعني هو مثلا لو خد الحتة بعشرين جنيه مثلا بيديها لهم بخمستاشر. الخمسة جنيه اللي هي الباقية دي اللي هي حق المواصلات مثلا وحق المتابعة معهم في الشغل.
طيب يعني شغل من الباطن زي ما بيقولوا يعني.
نعم.
اللي هو بيسموه شغل من الباطن يعني.
لا هو مش شغل باطن، هو الناس عارفة، الناس عارفة اللي هو بيجيب بسعر وبيدوم بسعر.
طيب ماشي ان شاء الله. بالنسبة لقراءة الأذكار للحائط جائز باتفاق العلماء، مفيش أي مشكلة أن الحائط تقرأ الأذكار وتقرأ في كتب التفسير وتقرأ في كتب الحديث وتقرأ في كتب الفقه، كل هذا جائز. هو الخلاف فقط في قراءة القرآن ومس المصحف، البعض يقول لا يجوز والبعض يقول يجوز. أما بالنسبة للأذكار فمفيش مشكلة، جائز أن تقرأ الأذكار سواء أذكار الصباح والمساء أو غيرها من الأذكار. بالنسبة ان هو بيجيب شغل وبيدي الناس بسعر تاني برضه جائز، خاصة هي بتقول ان كمان الناس عارفة، فما فيش اي مشكلة ان هو يأخذ فرق السعر دوت نتيجة المتابعة ونتيجة بس هو يبقى هو المسؤول عن الشغل، يعني هو أخذ الشغل من الناس يبقى هو المسؤول عنه، يسلم ليهم الشغل زي بالشروط اللي هم اتفقوا معاه عليه فيها، فان شاء الله جائز ونسأل الله ان يرزقنا اياه الحلال. في اسئله ولا شيء؟ طيب السلام عليكم. السلام عليكم.
معايا؟
نعم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عندي سؤالين يا شيخ لو سمحت.
نعم اتفضلي.
اول سؤال، زوجي اتصل بي يعني وقال لي اسال الشيخ هو في الشغل يعني وكده انفعل مع اصحابه.
انفعل؟
قال لي يعني زعق هو واصحابه يعني في الشغل. شركه مع بعضين يعني في شغل نجاره. فقال صاحبه عليا الطلاب التلاته نمشي من الخميس.
عليا الطلاب امشي من الخميس؟
على الطلاب تاكل امشي من الخميس يعني الشغل. فطبعا هم دلوقتي قال لي يا ام احمد لو الشغل استقر وحيلوني وكده وقالوا خلاص وممكن ما انزلش يوم الخميس.
طيب
فايه الشيخ اعمل ايه في ده؟
ايه تاني
السؤال التاني يا شيخ، واحده قالت لي بتقول لي انا مغسله شرعيه، بتقول لي يا حنوتيه بتهزر، ما تقول لي يا حنوتيه وانا متقال الكلمه دي.
مغسله؟
انا مغسله شرعيه، مغسله شرعيه، بغسل موتى النساء يعني.
بتغسل ميتين يعني؟
بتقول لي انت حنوتيه
بتغسل ميتين، كلمة بالراحة بس، بتغسل ميتين يعني وبتعمل ايه؟
يعني بغسل الأموات.
بتغسل الأموات.
فواحدة بتتصل معايا بتقولي أنت حنوتية.
حنفية؟
حنوتية.
مش عارف.
حنوتية. جزاكم الله خيرا.
على مذهب الحنفي يعني؟ طيب نجاوب بس على سؤال الأخت اللي زوجها، السؤال اللي احنا سمعناه. زوجها بيقول إن الناس عليها طلاق بالثلاثة لمش يوم الخميس. وممكن ما يمشيش لظروف الشغل وكده. طبعا احنا علي الطلاق احنا بنعتبره ما بنعتبروش طلاق، علي يعني يلزمه الطلاق، يبقى في هذه الحاله عليه كفاره يمين، عليه ان يطعم 10 مساكين او كسوتهم، طبعا مفيش تحرير رقبه، فان لم يجد حاله مفيش فلوس ان يطعم 10 مساكين ويجيب لهم اكل واكل 10 يبقى هنا يسوم 3 ايام وان شاء الله لا يقع بذلك الطلاق، يبقى عليه كفارة يمين وليس عليه طلاق. السلام عليكم ورحمة الله. السؤال، أين الاتصال؟ السلام عليكم. السلام عليكم.
أيوه.
نعم.
السلام عليكم. السلام ورحمة الله عليك يا شيخ.
الحمد لله. وطي التلفزيون، وطي التلفزيون عشان اسمعك كويس.
وطي التلفزيون.
نعم اتفضلي.
ماشي ما اقول لك.
نعم
والله انا بقى معايا اخوات اربعه صفوا يعني بحاجه.
الله يرحمه. اربعه؟
ايوه اربعه، واحد ورا واحد.
لا اله الا الله، ربنا يغفر له ويرحمه، ثبتنا ثبتك يا رب.
ودائما يعني ما تحسوا عليهم اقول كانوا كانوا كانوا.
اذكرون بالخير يعني ان شاء الله. لا ما فيش مشكله، بس ما تندبيش يعني، اذكرون بالخير وان شاء الله ربنا يأجرك بالثواب والاجر. تفضلي.
وانا معصلي بعرف ربنا يعني معقرا معقرا المتفتحه واقرا كل دين، بس متحصل على اخو اصغر ما فيهم قوي قوي.
ربنا يصبرك يا امي، ربنا يصبرك يا رب. ادعي لهم ان شاء الله وربنا يعني يجمعنا بينهم على خير ان شاء الله، وادعي لهم يكونوا من اهل الجنه ويغفر لهم ويغفر لنا كلنا، ما تعرفش الخير فين، على الله عز وجل اختار لهم الخير. فانت ادعو الله لهم، ما تحصريش واصبري، انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب. نعم. السلام عليكم ورحمه الله.
عليكم السلام ورحمه الله. ازيك حضرتك يا شيخ؟
الحمد لله رب العالمين.
يا شيخ انا ليا سؤال وليا رجاء لو سمحت.
اتفضلي.
السؤال، انا اسقطت اجنه توائم اربعه، بس انا دلوقتي عندي 65 سنه. عندي 65 سنه، فطبعا انا دلوقتي ما معيش يعني مش قادره اصوم لان انا عندي امراض مزمنه. فدلوقتي ممكن اطعم، هل يجوز؟
طيب.
السؤال الرجاء الثاني، الاخت اللي سالت على موضوع التغسيل وان الاخت بتقول لها حنفيه، السؤال ده اتكرر اكتر من 10 مرات للشيوخ في كل القنوات.
انا ما سمعتوش.
فارجو من الاخت السائله انها يعني ايه تتكفى بسؤال واحد، وعشان خاطر غيرها يتجمل مع الشيخ.
ان شاء الله.
ما ينفعش نكرر السؤال مره واثنين وثلاثه وعشره.
ان شاء الله، اسال الله عز وجل ان يغفر لنا وله ولجميع المسلمين. بالنسبه للاسقاط، طبعا بتسال ان دلوقتي عندها 65 سنه ما تقدرش تصوم، لان كفاره الجنين ان في صيام، لكن هنا ما بتحولش في القتل الى الاطعام، لم يذكر في كفاره. الكلام ده في الزهار، في كفاره الفطر في رمضان بالجماع، اذا في الصيام بننتقل للاطعام. اما في القتل فالله عز وجل لم يذكر الاطعام، انما ذكر الصيام فقط. وعلى ذلك يعني انت تستغفري الله وتكثري من فعل الحسنات بقدر ما يسر الله عز وجل. اغسلي من الصلاه، واغسلي من الاستغفار، اغسلي من الصدقات، اغسلي بقدر ما يعني يعينك الله عز وجل على فعل الخير، واسال الله ان يتوب علينا وعليك. السلام عليكم.
وعليكم السلام يا شيخ.
نعم تفضلي. الوضوء في الحمام. طيب في سؤال تاني؟ طيب الوضوء في الحمام جائز، مش اي مشكله. هنقول طيب والبسمله؟ طبعا الحمامات الحديثه الان بيبقى الحوض في نفس المكان اللي فيه المكان المرحاض، هذا جائز ان شاء الله نتوضى فيه. وبالنسبه للبسمله نقول بسم الله من غير ما نطلع صوت، يعني نحرك الشفتين من غير الجهر، يعني هذا معنى الايه نقولها سرا، يعني نحرك الشفتين من غير الجهر. وقد ثبت ان عبد الله بن عمر توضأ في الحمام، لا باس بذلك ان شاء الله تعالى. فنسال الله عز وجل ان يتقبل منا ومنكم. نعم. في اتصال. طيب نرجع للحديث. اللهم اني اسالك الثبات في الامر والعزيمه على الرشد. طب نسمع السؤال. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم.
بس يا شيخ انا عندي سؤال بعد اذنك.
نعم.
انا جوزي جسمه مليان.
نعم.
فهو بيصلي بيا امام.
نعم.
فهو بيبقى قاعد على الكرسي وانا واقفه، فهل يجوز الصلاه؟ ولو الصلاه مش جايزه اللي فاتت هتتحسب لنا؟
بالنسبه حاضر. بالنسبه للامام اذا صلى قاعدا اختلف العلماء في الماموم على قولين. في قول وهذا يعني نصره المذهب الشافعي، انه اذا صلى الامام قاعدا يجوز للماموم ان يصلي خلفه قائما، لان النبي صلى الله عليه وسلم في مرض وفاته لما خرج وصلى قاعدا والناس يصلون بصلاة أبو بكر يصلي بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم وكان واقفا والناس يصلون بصلاة أبي بكر وكانوا قياما. فقالوا إذن يجوز الإمام إذا كان الإمام قاعدا أن يصلي المأموم خلفه قائما. القول الثاني قالوا أن المأموم يصلي خلف الإمام قاعدا. إذا الإمام صلى قاعدا يصلي، قال النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، إلى أن قال وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعين. فإن شاء الله صلاتك صحيحة، لأن هذه مسألة تحريم من أهل العلم، سواء صليت خلفه قائمة أو قاعدة، لأنه طبعا أنت بتقول ما بيقدرش يصلي إلا وقاعد، فلا بأس إن شاء الله تعالى وصلاتك صحيحة، ويجوز الإمام أن يصلي قاعدا. لكن هو الخلاف في المأموم مش في الإمام، الخلاف في المأموم، هل يصلي قائما زي الإمام، يصلي قاعدا زي الإمام، ولا يصلي واقفا لأنه قادر على القيام. أما بالنسبة لصلاة أن يكون الإمام قاعد ويصلي بالناس فصلاته صحيحة إن شاء الله تعالى، وأسأل الله أن يتقبل مني صلاة اللي فاتت واللي جاية إن شاء الله صحيحة، وادعي ربنا لنا ولك بالقبول. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك الشيخ؟
الحمد لله رب العالمين.
ممكن أسأل سؤال؟
تفضلي.
أنا زوجي باني في بيت أبوه شقته.
إيه جوزك إيه؟
بعد وفاة والده.
واحدة بس بالراحة تاني، معلش عيني من جديد، معلش.
لا أنت مالكش الشقة ديتي، فهل هو يشيل حق الشقة ديتي؟
معلش عيد السؤال من جديد، عيد السؤال من جديد.
ألو.
أيوه قول السؤال من جديد يا أخت.
زوجي باني شقته في بيت أبوه.
باني شقته في بيت أبوه.
اه.
طيب.
فاخواته بيقولوا له لا انت مالكش حق الشقه ديتي، هل يشال حق الشقه من نصيبه وياخد معاهم في الارض، ولا يبقى شقته بس، ولا ايه النظام؟
هم واخدين، هم خدوا شقه ولا ما خدوش شقه؟
الو.
هم خدوا ولا ما خدوش؟
لا ما اخدوش.
هو بقى شقته. طب وهم
واحنا ما فيش مقدرتنا ان احنا نخلصهم، فقلنا بيعوا البيت، فالبيت مش نافع يتباع، فهل احنا علينا ذنب؟
لا يا اخت سؤالك مش واضح، معلش. هو دلوقتي لو كان هم كل واحد بنى شقه يبقى هو شقته زيهم.
هو اللي بنى شقته بس.
هو اللي بنى بس. لا يبقى في الحاله ديت، نشوف هو تكاليفه كام، التكاليف اللي هو صرفها كام ياخدها، وبعدين نشوف البيت بيسوي كام وياخد نصيبه من البيت. بعد ما ياخد التكاليف بتاعته ياخدها.
يعني بعد ما ياخد تكاليف الشقه ياخد ده وياخد
كده، وبعد كده نوزع البيت على 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 الورثه كلهم. لكن ما نقول له مالكش حاجه خالص ويبقى فلوسه ضاعت، لا ياخد حقه وبعدين نوزع، مفيش مشكله ان شاء الله. طيب. اللهم اني اسالك الثبات في الامر، العزيمه على الرشد. العزيمه على الرشد. نعم. السلام عليكم ورحمه الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اكلم الشيخ لو سمحت.
اتفضلي معاك.
ايوه ازي حضرتك يا شيخ؟
الحمد لله، الله يتقبل منا ومنك.
في سؤال بعد اذنك.
نعم.
والدي ساب لنا حته ارض ومنزل. معايا حضرتك يا شيخ؟
اه.
فاحنا بعناهم، بعنا الارض،
بعتوا الارض
وخلينا البيت، احنا ست بنات وولدين.
اه.
والدتي عايشه فدينا ثمن الارض للاولاد.
اديتوا ثمن الارض للاولاد؟
ايوه للولدين.
طيب.
وكتبنا البيت باسمنا احنا البنات السته،
وكلكم
عايزين نطلع حق والدتي،
وكلكم راضيين على كده؟
ايوه احنا موافقين كلنا على كده.
طيب والدتك ليها السدس؟ ليها السدس.
ما انا عارفه ان ليها الثمن، نطلعه ازاي؟
طيب والدتك عارفه ان ليها الثمن من 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 ثمن الارض ومن ثمن البيت، يعني الاولاد يدولها ثمن المال اللي هم خدوه، يشوفوا هم خدوا كام، مثلا 1000 جنيه يبقى ليها الثمن، وانتوا تقدروا البيت اللي خدتوه، تشوفوا الثمن بتاعه يساوي كام وتدولها فلوس زي عايزاه فلوس. سمعتيني ولا مش عارف؟
والدتي نقسموا علينا احنا السته ولا علينا احنا البنات والاولاد؟
ما بالنسبة انت بتقول الاولاد خدوا الفلوس بتاعت الارض.
ايوه.
يبقى هم كده يدولها الطمن من الفلوس ديت.
ايوه.
وانتوا البنات خدتوا البيت، هي تاخد. أيوه. الطمن من البيت برضك، هي ليها التمن في كل ما تركه الزوج.
ايوه يبقى احنا نحسب تمن ثمن البيت نقسمه علينا احنا الست بنات عشان نديها حقها.
ايوه الله يفتح عليك. والولاد يشوفوا خدوا كام ويدوا لهم التمن برضه من الفلوس.
طب في سؤال بعد اذنك تاني يا شيخ.
اتفضل.
انا كنت اشتريت ايراد من الارض دي.
طيب.
وقلت لاخواتي نبنيه جامع.
طيب.
اخدته ب50,000 من حوالي 5 سنين.
طيب.
وبعدين اخواتي الاولاد قاعدين في شقق ايجار. فلما سعر الارض زاد وهما برضو طمعوا شوية الى حد ما في الايراد بتاعي ده وانا ما عنديش اولاد. وما لقيتش حد يقف معايا في بناء المسجد. خالص نهائي. ما لقيتش حد يقف معايا. فاحنا بعناه برضو مع الارض اللي اتباعت دي. انا ادوني بس ال50,000 اللي انا دفعتها. وسألت يعني ناس كتير قالوا لي لا طالما قلتي الارض للجامع طلعي تمن الارض كله لجامع اخر لمسجد اخر.
يعني لو شفت حتة ارض تانية بعيدة شوية ب50,000 وتجيبي بيها ارض تبنيها مسجد برضك مفيش حطيها في
لا مش هلاقي حضرتك ارض ب50,000. خلاص
يبقى شوفي مسجد.
انا كنت شارياها من 5 سنين وكان فيها عيب كان فيها عمود نور معدي فيها وانا حاولت كتير لغايه ما احوش عمود النور ده عشان كده سعرها كان كده ب50,000.
طيب انت بقى تشوفي مكان تاني يقوم بتبني مسجد وتحط فيه الفلوس دي طالما انت يعني وقفت هذا المال لله عز وجل ما ينفعش ترجعي فيه.
يبقى احط ال50 بس ولا احط 250؟
وانت لما ادولك لما باعوا الارض ادولك 250 ولا ادولك 50؟
لا ادوني ال50 بس اللي انا دفعتها.
يعني ال50 ان شاء الله عايز ازودك جزاكم الله خير. هو ال50 بس دول
عليه. احطها في مسجد بيتبني.
كله في مسجد بيتبني وتحط فيه ان شاء الله تعالى.
يعني جائز مش لازم تمن الارض كله يعني.
ما انت بتقولي تمن الارض خدت 50 بس.
انا حضرتك ادوني 50 يعني ممكن انا احط مثلا احط تاني ولا كفايه ال50؟
عايزه تحطي تبرع مني جزاكم الله خير. لكن انت
يعني
بس
يعني معلش انا وزر كده.
لا ما عنديش وزر ان شاء الله تعالى ان شاء الله. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم.
ازي حضرتك؟
الحمد لله رب العالمين.
الحمد لله. لو سمحت يا شيخ انا كنت بس عايز اسال حضرتك في حاجه. انا يعني انا قيمه الصلاه الحمد لله بصلي كامل بيه. صلاه التهجد هي بتبقى قبل الفجر بقد ايه؟
صلاه التهجد لا ما فيش وقت معين بس هو يعني عند ثلث الليل الاخير وقت نزول الرب سبحانه وتعالى السماء الدنيا هذا افضل الاوقات. يعني نبدا من نص الليل مثلا. لو هنصلي زي ما قلنا الحديث قبل كده افضل القيام قيام داود كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام ثلثه. مش هتقدري تعملي كده؟ يبقى على ايه؟ الثلث الاخير من الليل وقبل الفجر مثلا بساعه ونص ساعتين ده ينزل ربنا في كل ليله الى السماء الدنيا يقول هل من تائب فاخبر توبته، هل من مستغفر فاغفر له، هل من سائل فاعطيه. يبقى هذا هو وقت نزول الرب سبحانه وتعالى وقت السحر. هذا افضل الاوقات اللي اراد الانسان ان يصلي فيها ان شاء الله. ربنا يتقبل منا ومنكم. ان شاء الله ناخذ فاصل ونعود اليكم باذن الله تعالى فتابعونا بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله. أهلا ومرحبا بكم أيها الأخوة المشاهدون. نعود إليكم بإذن الله عز وجل. أسأل الله أن يجمعنا دائما على الخير. نسمع الاتصال إن شاء الله. السلام عليكم.
أيوة عليكم السلام ورحمة الله.
نعم.
لو سمحت ممكن أكلم الشيخ؟
معاك يا أمي فضلي.
أيوة السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضلي.
أنا والله معايا ثلاث بنات. أنا معايا ثلاث بنات. فكان معايا مبلغ اشتريت بيه ذهب ليهم. وكل واحدة 70 جرام يعني.
طيب.
وقلت لهم يعني في حياتي أو مماتي ده ليكم على أساس إنهم يعني للزواج وكده. طيب. بس هم معايا حاليا وبصرف عليهم.
كويس.
فهل أنا هحسب ليهم زكاة أجمعهم مع بعض وأحسب زكاة ولا خلاص كده؟ طيب. يعني هي ما كملتش كل واحدة فيهم.
حاضر. انت ملكتيهم ليهم يعني اديتهولهم ولا انت شايل الذهب معاكي؟
هو الذهب معايا بس انا يعني قلت لهم كل واحده تاخد نصيبها 70 جرام يعني، ولا دلوقتي في الشهرية 71.
لك لسه ما فيش حد فيهم خدوا ده معك انت؟ طيب حاضر
موجود معي
الحمد لله رب العالمين. طيب يا اخواننا الاخت تسأل عن معاها ذهب، هي هتوزعه لبناتها بس هي لسه ما ادتش، يعني طبعا دي هبة، وحنقول الهبة لا تثبت الا بعد التملك. يعني لو واحد قال لتاني انا هديك كذا ولسه ما ادلهوش، او الحاجة لسه معاها الحاجة دي هديها لك لسه ما ادلهوش ليه، فدي لسه الهبة لم يتملكها الاخ. هي لو ملكتهم الذهب كل واحدة 70 جرام يبقى فيش ولا واحدة فيهم عليهم الزكاة، لان احنا بنقول اقل حاجة في الزكاة 85 جرام من الذهب. اما الان الذهب كلها ملكها هي والذهب لسه في ايديها، يبقى كده 70 في 3 يعني 210 جرام، يبقى كده تجاوز النصاب. يبقى في هذه الحالة نقول لها طلعي الزكاة الان كل سنة الى ان تقومي بتقسيم الهبة وتملكها تمليكها لبناتك، بحيث كل واحد تاخد ذهبها. في الحالة ديت اللي معاها ذهب تاني هيكمل بالذهب ده فوق ال 85 هتطلع الزكاة. اذا كان معاش اللي هم 70 جرام بس او اقل من 85 جرام يبقى معلاش في هذه الحالة الزكاة. طبعا قبل ما نسمع الاتصال احنا بس بنذكر اخواننا جزاكم الله خير ان قناة الندى، اولا بنشكر الاخوة اللي تعاونوا مع القناة، ويعني بحيث ان حسددنا مع يعني جزء من المطلوب منا، لكن ما زالت القناة تحتاج الى المساندة والمساعدة. عايزين همة يا جماعة، يعني اللي مش هيقدر يساعد بنفسه يستطيع ان هو يعني يوجه في ناس ما بتسمعناش وهم في اهل خير كتير، فنوجه ان شاء الله يعني عايزين كلنا نكون اعلان للقناة حتى لا تغلق القناة. وطبعا احنا يعني بنطالب كتير وبنلح كتير، وان شاء الله فيكم الخير وفيكم الفضل. واي معروف ولو قليل جدا هيساند في هذا الدعم. اسأل الله عز وجل ان يوفق الجميع للخير، وسيكون ذلك في ميزان حسناتك باذن الله عز وجل. السلام عليكم، نسمع السؤال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ، واحد بنى شقه في بيت ابوه،
نعم،
هياخد التكلفه اللي مكلفه مثلا 10 سنين ولا تكلفه اليوم؟
لا، بما يعادل اليوم. يعني شوف بقى ناس اهل الخبره، انت سالت السؤال ده من شويه، بما يعادل اليوم يشوف اهل الخبره يشوف التكلفه دي تساوي كام الان وياخذ التكلفه الان. نعم، سؤال ثاني. طيب نختفي اليوم بهذا القدر، ونسال الله عز وجل ان ينفعنا بما علمنا وان يرزقنا علما ينفعنا به، وان يجمعنا دائما في الخير، وان يختم لنا بخاتمه الخير. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وما فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.